بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن قيل فقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، إلى قوله: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وقوله اسمع غير مسمع مثل قولهم اسمع لا سمعت، واسمع غير مقبول منك، لأن من لا يقصد إسماعه لا يقبل كلامه. وقولهم راعنا، قال قتاده وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم. وقال أيضا: كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة. وروى الإمام أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعنا سمعك، حتى قالها ناس من المسلمين، فكره الله لهم ما قالت اليهود. وقال عطاء الخراساني: كان الرجل يقول أرعني سمعك، ويلوي بذلك لسانه ويطعن في الدين. وذكر بعض أهل التفسير أن هذه اللفظة كانت سبا قبيحا بلغة اليهود، فهؤلاء قد سبوه بهذا الكلام ولووا ألسنتهم به واستهزأوا به وطعنوا في الدين، ومع ذلك فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عن ذلك أجوبة: أحدها أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام، في الحال التي أخبر الله رسوله والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيرا، وأمرهم بالصبر والتقوى، ثم إن ذلك نسخ عند القوة بالأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصاغر لا يفعل شيئا من الأذى في الوجه، ومن فعله فليس بصاغر. ثم إن من الناس من يسمي ذلك نسخا لتغير الحكم، ومنهم من لا يسميه نسخا لأن الله تعالى أمرهم بالعفو والصفح إلى أن يأتي الله بأمره، وقد أتى الله بأمره من عز الإسلام وإظهاره، والأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا مثل قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. فبعض الناس يسمي ذلك نسخا، وبعضهم لا يسميه نسخا، والخلاف لفظي. ومن الناس من يقول: الأمر بالصفح باق عند الحاجة إليه بضعف المسلم عن القتال، بأن يكون في وقت أو مكان لا يتمكن منه، وذلك لا يكون منسوخا، إذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الأزمنة المستقبلة. وبالجملة فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروضا عليه لما قوي أن يترك ما كان يعامل به أهل الكتاب والمشركين ومظهر النفاق من العفو والصفح إلى قتالهم وإقامة الحدود عليهم، سمي نسخا أو لم يسم. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يعفو عمن سبه، وليس للأمة أن تعفو عمن سبه، كما قد كان يعفو عمن سبه من المسلمين، مع أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب قتل من سبه من المسلمين. الجواب الثالث أن هذا ليس بإظهار للسب، وإنما هو إخفاء له بمنزلة السام عليك، وبمنزلة ظهور النفاق في لحن القول، لأنهم كانوا يظهرون أنهم يقصدون مسألته أن يسمع كلامهم وأن يراعيهم فينظرهم حتى يقضوا كلامهم حتى يفهموا كلامه ويأتونه على هذا الوجه، ثم إنهم يلوون ألسنتهم بالكلام وينوون به الاستهزاء والسب والطعن في الدين، كما يلوون ألسنتهم بالسلام وينوون به الدعاء عليه بالموت. واليهود أمة معروفة بالنفاق والخبث، وأن تظهر خلاف ما تبطن، ولكن ذلك لا يجب إقامة حد عليهم. ولو كان هذا سبا ظاهرا لما كان المسلمون يخاطبون بمثل ذلك قاصدين به الخير، حتى نهوا عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء ويوهمه، بحيث يصير سبا بالنية ودلالة الحال. وذلك أن هذه اللفظة كانت العرب تتخاطب بها تقصد سبا. قال عطاء: كانت لغة في الأنصار في الجاهلية. وقال أبو العالية: إن مشرك العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: أرعني سمعك، فنهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك: وذلك أن العرب تقول: أرعيته سمعي إرعاء إذا فرغته لكلامه، لأنك جعلت السمع يرعى كلامه. وتقول: راعيته سمعي بهذا المعنى. لكن كانت اليهود تعتقدها سبا بينها، إما لما فيها من الاشتراك، فإنها كما تستعمل في استرعاء السمع تستعمل بمعنى المفاعلة، كأنه قيل: راعني حتى أراعيك. وهذا إنما يكون بين الأمثال والنظراء، ومرتبة الرئيس أعلى من ذلك. أو أن اليهود ينون بها معنى الرعونة، أو فيها طلب حفظ الكلام والاهتمام به، وهذا إنما يكون من الأعلى للأسفل، لأن الرعاية هي الحفظ والكلاءة، ومنها استرعاء الشهادة أو قد غلبت في عرفهم ولغتهم على معنى الرديء، كما قد قيل: إنهم ينوون بها اسمع لا سمعت. وبالجملة إنما يصير مثل هذا سبا بالنية ولي اللسان ونحوه، فنهي المسلمون عنها حسما لمادة التشبه باليهود وتشبه اليهود بهم، وجعل ذلك ذريعة إلى الاستهزاء به ولما يحتمله لفظها من قلة الأدب في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب الرابع: ما ذكره بعض أهل التفسير الذي ذكر أنها كانت سبا قبيحا بلغة اليهود. قال: كان المسلمون يقولون: راعنا يا رسول الله وأرعنا سمعك، يعنون من المراعاة. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود، فلما سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيما بينهم: كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا له الآن بالشتم. وكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها، وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده يا معشر اليهود، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لئلا يتخذ اليهود ذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القول دليل على أن اللفظة مشتركة في لغة العرب ولغة العبرانيين، وأن المسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهود إذا قالوها إلا معناها في لغتهم، فلما فطنوا لمعناها في اللغة الأخرى نهوهم عن قولها، وأعلموهم أن ذلك ناقض لعهدهم ومبيح لدمائهم. وهذا أوضح دليل على أنهم إذا تكلموا بما يفهم منه السب حلت دماؤهم، وإنما لم يستحلوا دماءهم، لأن المسلمين لم يكونوا يفهمون السب والكلام في السب الظاهر، وهو ما يفهم منه السب. فإن قيل: أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم، ومن دينهم استحلال سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما أقررناهم عليه، وهذه نكتة المخالف. قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وأخذ أموالهم ومحاربتهم بكل طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد، ومتى فعلوه نقضوا العهد. وذلك لأن وإن كنا نقرهم على أن يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه، فلم نقرهم على أن يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين. ونحن لا نقول ينتقض عهد الساب حتى نسمعه يقول ذلك أو يشهد به المسلمون، ومتى حصل ذلك كان قد أظهره وأعلنه. وتحرير الجواب أن كلتا المقدمتين باطلة. أما قوله أقررناهم على دينهم، يقال: لو أقررناهم على كل ما يدينون به لكانوا بمنزلة أهل ملتهم المحاربين، ولو أقررناهم على كل ما يدينون به لم يعاقبوا على إظهار دينهم وإظهار الطعن في ديننا، ولا خلاف أنهم يعاقبون على ذلك، ولو أقررناهم على دينهم مطلقا لأقررناهم على هدم المساجد وإحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين، فإنما يدينون به مما يؤذي المسلمين كثير. ثم لا خلاف أنهم لا يقرون على شيء من ذلك، وإنما أقررناهم كما قال غرفة ابن الحارث على أن نخليهم يفعلون بينهم ما شاءوا مما لا يؤذي المسلمين ولا يضرهم، ولا نعترض عليهم في أمور لا تظهر، فإن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. وشرطنا عليهم أن لا يفعلوا شيئا يؤذينا ولا يضرنا، سواء كانوا يستحلونه أو لا يستحلونه، فمتى آذوا الله ورسوله فقد نقضوا العهد. وشرطنا عليهم التزام حكم الإسلام وإن كانوا يرون أن ذلك لا يلزمهم في دينهم، وشرطنا عليهم أداء الجزية وإن اعتقدوا أن أخذها منهم حرام، وشرطنا عليهم إخفاء دينهم فلا يظهرون الأصوات بكتابهم ولا على جنائزهم ولا صوت ناقوس، وشرطنا عليهم ألا يرتفعوا على المسلمين وأن يخالفوا بهيئتهم هيئة المسلمين على وجه يتميزون به ويكونون أذلاء في تميزهم، إلى غير ذلك من الشروط التي يعتقدون أنها لا تجب عليهم في دينهم. فعلم أن شرطنا عليهم ترك كثير مما يعتقدونه دينا لهم، إما مباحا أو واجبا، وفعل كثير مما يعتقدونه ليس من دينهم، فكيف يقال أقررناهم على دينهم مطلقا؟ وأما المقدمة الثانية فنقول هب أن أقررناهم على دينهم، فقوله استحلال السب من دينهم جوابه أن يقال أهو من دينهم قبل العهد أو من دينهم وإن عاهدوا على تركه؟ الأول مسلم لكن لا ينفع، لأن هؤلاء قد عاهدوا، فإن لم يكن هذا من دينهم في هذه الحال لم يكن لهم أن يفعلوه لأنه من دينهم في حال أخرى، وهذا كما أن المسلم من دينه استحلال دمائهم وأموالهم وأذاهم بالهجاء والسب إذا لم نعاهدهم، وليس من دينه استحلال ذلك إذا عاهدهم، فليس لنا أن نؤذيهم ونقول قد عاهدناكم على ديننا ومن ديننا استحلال أذاكم، فإن المعاهدة التي بين المتحاربين تحرم على كل واحد منهما في دينه ما كان يستحله من ضرر الآخر وأذاه قبل العهد. وأما الثاني فممنوع، فإنه ليس من دينهم استحلال نقض العهد ولا مخالفة من عاهدوه في شيء مما عاهدوه، بل من دين جميع أهل الأرض الوفاء بالعهد، وإن لم يكن هذا معتقدهم فنحن إنما عاهدناهم على أن يدينوا بوجوب الوفاء بالعهد، فإن لم يكن دينهم وجوب الوفاء به فلم نعاهدهم على دين يستحل صاحبه نقض العهد، ولو عاهدناهم على هذا الدين لكنا قد عاهدناهم على أن يدينوا بنقض العهد فينقضوه، ونحن موفون بالعهد، وبطلان هذا واضح. وإذا لم يكن فعل ما عاهدوا على تركه من دينهم فنحن قد عاهدناهم على أن يكفوا عن أذانا بألسنتهم وأيديهم، وأن لا يظهروا شيئا من أذى الله ورسوله، وأن يخفوا دينهم الذي هو باطن في حكم الله ورسوله. وإذا عاهدوا على ترك هذا وإخفاء هذا كان فعله حراما عليهم في دينهم، لأن ذلك غدر وخيانة وترك للوفاء بالعهد، ومن دينهم أن ذلك حرام. ولو أن مسلما عاهده قوم من الكفار طائعا غير مكره على أن يمسك عن ذكر صليبهم لوجب عليه في دينه أن يمسك ما دام العهد قائما. فقول القائل من دينهم استحلال سب نبينا باطل، إذ ذلك مع العهد المقتضي لتركه حرام في دينهم، كما يحرم عليهم في دينهم استحلال دمائنا وأموالنا لأجل العهد، وهم يعتقدون عند أنفسهم أنهم إذا آذوا الله ورسوله بألسنتهم أو ضروا المسلمين بعد العهد فقد فعلوا ما هو حرام في دينهم، كما أن المسلم يعلم أنه إذا آذاهم بعد العهد فقد فعل ما هو حرام في دينه، ويعلمون أن ذلك مخالفة للعهد، وإن ظنوا أن لا عهد بيننا وبينهم وإنما هم مغلوبون تحت يد الإسلام، فذلك أبعد لهم عن العصمة وأولى بالانتقام، فإنه لا عاصم لهم منا إلا العهد، فإن لم يعتقدوا الوفاء بالعهد فلا عاصم أصلا. وهذا كله بين لمن تأمله يتبين به بعض فقه المسألة. ومن الفقهاء من أجاب عن هذا بأن أقررناهم على ما يعتقدونه، ونحن إنما نقول بنقض العهد إذا سبوه بما لا يعتقدونه من القذف ونحوه، وهذا التفصيل ليس بمرض، وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك. فإن قيل أحسن الله إليك.